الجنة طبقات ودرجات بعضها فوق بعض بدون تمثيل، والله أعلم بالحقيقة. يعني لو تخيلنا أنها أرض مستوية كما قال الله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، والنار من سطح الأرض دركات بعضها أسفل بعض. يبقى اللي في الدور الأولاني في الجنة هو تحت خالص، ده أعلى من الدور الأول في النار ولا لا؟ يبقى الدور الأول هنا أعلى من الدور الأول هنا، فما بقى من الدور الأخير في النار ده أسفل وأسفل. ها؟ فلذلك أهل الجنة في أعالي وفي علو يتساءلون، يبص كده من فوق شايف إيه؟ شايف والعياذ بالله أهل النار بتعذبوا. وسبحان الله، يعني يرى إلى سقر اللي هي الدرك الخامسة، الدار الآخرة فيها قوة وقدر لا نتكلم فيها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهذا الجسم يتبدل أيضا. ومن ذلك أن المعدة أو الجهاز المسالك البولية عموما والمخارج هذه لا وجود لها ولا عمل لها، إنما نأكل ونشرب ويهضم الطعام، وتصريفه يخرج كالعرق، رشح كرشح المسك. يعني هو رشح على هيئة العرق كده، شكله شكل العرق ولكن رائحته رائحة الإيش؟ المسك. برضو الجسم حصل فيه تغيير عشان يتكيف مع طبيعة الجنة. أنا ما فيهاش مراحيض ولا فيها الحاجات الوحشة دي والمجاري أكرمكم الله، الجنة كريمة ما فيهاش الكلام ده أبدا. طيب كيف الأهل الجنة مع أهل النار يبصوا كده يشوفوهم؟ يعني المسألة قريبة. إذن صعد النار ولفقها ألا يأتي على الجنة ومن فيها؟ الله تعالى ذكر أنه فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب، في فاصل بينه. ولا عجب ولا غرابة، فقدرة الله أعظم من ذلك، فقد أرانا تذكرة في الدنيا. ألم يقل وألم يرينا ألم يرنا سبحانه وتعالى بأعيننا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات سائغ شرابه، أو هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سبحان الله، حط لك المية ما يمشي كده عادي، إذا تمشي أقصد، لكن هذا ماء ملح وهذا ماء عذب، ولا يبغي أحد الماءين على الآخر. وتضع يدك لتمسك حاجزا معينا، ما فيش، إيه اللي منع المية دي أن تختلط بالماء الأخرى؟ سبحان الله. إذن لا مانع إذن أن يفصل الله سبحانه وتعالى بعازل من قدرته سبحانه بين الجنة والنار، فيتجاوران ولا يجد أهل الجنة أثرا لحر النار ولا لعذاب أهل النار. فجلسين في الجنة يتساءلون: ما سلككم في سقر؟ يا مجرمين مالكم؟ كنتوا في الدنيا بتقولوا إحنا أحسن منكم إسلاما، وإحنا ملتزمين أحسن منكم، وإحنا بنصلي برضو مسلمين وموحدين بالله، وإحنا وإحنا وإحنا، إيه اللي حصل؟ رحتوا فين؟ إيه اللي جابكم هنا كده؟ وشوف السؤال، يا أعوذ بالله، نعوذ بالله، ما سلككم في سقر؟ لم يقل ما أدخلكم في سقر، وتؤدي نفس الغرض أو يعني نفس المعنى العام، لكن المعنى الدقيق ده لا يمكن أبدا أن يؤخذ إلا من كلمة سلككم. الله تعالى يقول: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. السلك ده ايه؟ ايه السلك ده؟ قالوا هو ادخال حبات العقد في السلك، في السبحة او عقد المرأة، حبات في سلك كده مظلومة في سلك او مسلوكة في سلك، فمن دخل السلك جوه الحبة عياذ بالله. يعني كأنهم غللوا بسلاسل، وكأن العذاب دخل فيهم وسلكهم. العملية مش لسعة من بره كده وخلاص، لا، ده من الجسم، من جوه، من داخل الجسم يتعذب ومن خارجه يتعذب. ألم يقل الله تعالى: فقطع أمعاءهم؟ الأمعاء دي فين؟ جوه، نعوذ بالله. ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم في النار؟ يعني كأن سقر دي دخل فيهم وهم داخلين فيها، في تداخل وتلاحم بينهم وبين سقر وعذابها عافانا الله تعالى. ما سلككم في سقر؟ فين الملك والعظمة والسلطان والمال والجنود فين؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما صليناش، ولم نكن نطعم المسكين، ما أدينا حق الله ولا أدينا حق العباد، فنمنا وغفلنا عن حق الله تعالى فلم نسجد له، وغفلنا عن العباد والتهينا عنهم فلم نطعمهم فجاعوا تحت أيدينا، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقفة مع قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. طبعا هذا يشير إلى عظمة الصلاة، وأن الذي لا يصلي سيسلك في سقر، أو هو في دركة من دركات النار لا محالة، نعوذ بالله. ولكن قلبي نظيف ونيتي حلوة وهنا سليم، لا، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له، لا بد أن يصلي. والصلاة لم يترك الله لأحد عذرا في تركها، لم يعطي أحدا عذرا لتركها أبدا، لا بد أن يصلي، صحيح، مريض، مسالم، محارب في الجهاد، الطائرات بتضرب فوق وهو بيصلي تحت، ما يقولش بقى الموقف ما استدعيش، لا صلي في صلاة الخوف، ولكن خفف الله عنه، ولو يتيمم بالتراب على قدر استطاعته، يصلي ركعتين فقط بدل 4 ركعات، صلاة مخففة مريحة، لكن لا يترك الصلاة، يصلي ولو تحت ظل السيوف، ولو تحت طلقات النار يصلي ولا يترك الصلاة أبدا. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، جنبي مسكين لا يأكل ولا يجد ما يأكل، وأنا عمال أكل ما شاء الله، ويفيض مني الطعام وأضعه في السلة وفي المهملات، تعزبلة يشيل الخنازير تأكل، والبن أدمين مش لأني يأكله. هذا طبعا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. كان الله تعالى يحثنا على أن يشعر أحدنا بالآخر، كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، في مودة وصلة ورحمة وعطف، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تناعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن الواحد يقع في يمين، يحلف يمين بالله ويقع فيه، أو يحلف فيه، فيأتي ويفتيه الشيخ مثلا أطعم 10 من المساكين، ولكن صحيح فلوس كثيرة عم الشيخ، خذ فلوس، لكن فين 10 مساكين دول، أجيبهم منين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأغنياء عموا عن مواضع المساكين ومواضع الفقراء، عموا عنهم، وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. وذلك أخذ أموالهم المتسولون، يعد كده ربط له عينه وما يعرفش عامل دراعه ازاي، يأخذ الكبشة اللي هي، والفقير الحقيقي بجواره وهو لا يشعر به. وهذا من تقطع أوصال الأمة، ينبغي أن يكون المسلمون هكذا، حزمة واحدة وعصبة واحدة، يشعر كل منهم بالآخر، كمثل الجسد الواحد. ولم نكن نطعم المسكين، قلنا زمان الله تعالى يقول قالوا لم نكن من المصلين، هم ما كانوش بيصلوا خالص ولا كان بيصلوا خفيف، هو يلوح لي في الآية فعلا هم كانوا أحيانا يصلون، ولكن بيصلي مرة ويترك مرات، صلي يوم ويترك شهر كده يعني، ها منين خلنا الفايدة دي؟ وكان برضو أحيانا يطعم مساكين، بس ليس الإطعام الواجب بالطريقة التي أرادها الله تعالى، كما مر بنا في سورة الدهر، ويطعمون الطعام دايما على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مش سايب حد خالص، عمال يطعم، لكن هذا يطعم أحيانا واحد ويسيب 10 وكذا، يعني شغال على إيه، سطر وسايب سطور. منين الكلام ده؟ كلمة المصلين هذه اسم مش كده ولا فعل؟ اسم. وعرفنا أن التعبير بالأسماء يفيد الإيش؟ الثبوت والاستمرار، تعبير بالأسماء في لغة العرب، في لغة الفصحاء، وفي لغة القرآن خاصة، غالبا يفيد الثبوت والاستمرار. كأنهم قالوا لم نكن ثابتين ولا مستمرين على الصلاة، إنما المؤمنون الذين هم على صلاتهم دائمون، فدول ما كانوش دائمين على الصلاة، لأنه عبر بالاسم، نفى الإسمية فقط، ولكن لم يقل كما قال في سورة القيامة فلا صدق ولا صلى، نفى الماضي حتى، فما صلى ولا مرة ولا صلى، لكن هنا لم نكن من المصلين، كأنهم كانوا بيصلوا شوية يسيبوا إيه، يقطع الصلاة كده. وكذلك ولم نكن نطعم. التعبير بالفعل المضارع نطعم يدل على التجدد والحدوث، كل ما يلاقي مسكين يطعمه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ليتيم ويتيما لأسير وأسيرة، مش سايب حد أبدا إلا عمال يطعم، أي فم جائع يطعمه يطعمه يطعمه. فهؤلاء نفوا المضارعة فقط ولم يقولوا وما أطعمنا المسكين، ولكن ولم نكن نطعم، يعني كانوا يطعمون حينا ويتركون الإطعام أحيانا. الأدول لهم سقر الدركة الخامسة في النار، أيوة، أمال بقى اللي ما يصليش خالص ده فين، واللي ما يطعمش المسكين خالص ده مقره فين؟ لسه في دركتين تحت، فيه الثالثة والسابعة، الجحيم والهاوية، نعوذ بالله. فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، سلم الله. فأشم في هذه الآية كده ويلوح فيها والله أعلم لمراده من كلامه أن هؤلاء المجرمين ما كانوا تاركين للصلاة بالمرة، إنما لعلهم صلوا مرات وتركوا، لعلهم صلوا مرة وتركوا مرات، ولم يكونوا قد تركوا الإطعام تماما، إنما لعلهم أطعموا واحدا وتركوا آخرين، وهذا لا يقبله الله منهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هنأت ربنا من تعش، هذا الأسلوب لا نقبله معا. يعني لما ابني يقبل يدي في يوم ويضربني في اليوم الآخر، أقبل ذلك منه؟ لا، ما ينفع أبدا. إذا كنا لا نقبل هذا على أنفسنا، الحسن مع الإساءة، فإن الله تعالى هو الأولى بألا يقبله. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أصل الخوض في لغة العرب اللي هو المشي في الماء، مشي الإنسان في الماء إما راجلا وإما راكبا، يعني على رجليه أو راكب حصان أو حمار أو ما إلى ذلك أكرمكم الله. طيب وطبيعة مشي الإنسان في المية ولا على الأرض؟ يبقى هو مشي غير طبيعي، فسحبها العرب في لغتهم على كل شيء غير طبيعي أو في غير محله، فعبروا بها عن الكلام المختلط كذب مع حق. الإنسان يقعد كده يخوض في أعراض الناس، يقول فلان ده كذا وفلان ده كذا، طبعا يكون كلمة صح وكلمة كذب، ها؟ لأن شأنه الوقيعة في أعراض الناس، هذا يخلط كلام حق بكلام صدق، وراجل طيب صحيح بس كذا وكذا وكذا، وراجل بصراحة خدوم بس يا أخي رحت له ما عملش كذا، الله في إيه ده اسمه إيه خوض بقى خوض. يقول مثلا محمد عليه الصلاة والسلام صادق أمين صحيح، ولكن الكلام الذي يقوله لا يدخل العقل، لا يمكن أن نصدق به أبدا، إذا خلطوا حق بباطل، هذا خوض. وكنا نخوض مع الخائضين، لما يلاقوا مجلس كده يقعدوا فيه، الله تعالى نهانا عن ذلك، فقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نهانا الله تعالى أن نجلس في مثل هذه المجالس، ليت قاعدة كده فيها غيبة ونميمة وكلام فارغ ونكت وكذب وبتاع، والله ستستطيع أن تغيره، وهيسكتوا لما يشوفوك كده يحترموك، خلاص بقى الأستاذ فلان جه يبقى اجلس معهم حتى تمنعهم عن ذلك. لكن لو جلست لن يعبأوا بك ولن يكفوا، اترك مجلسهم، إما أن تحول المنكر إلى معروف، وإما أن تتحول عنهم. وكنا نخوض مع الخائضين، وما أكثر الخوض في أيامنا، تلاقي مجموعة كده قاعدين، لا السنية عملوا ما عرفش عمل إيه وبتاع، الإرهابين عملوا إيه والإرهاب وش الإرهاب، وما الإرهاب الذي يقال إلا هو الإسلام، ما هو إلا الإسلام. إنما ينبغي جميعا أن نلتفت وأن ننتبه وأن نفيق وننظر ما هو الإرهاب الحقيقي، في الإرهاب ده والله لو كان مسلم يدعي الإسلام ويحدث شغبا وإرهابا، هذا لا يحسب على الإسلام ولا يحسب على المسلمين ولا تحسب هيئته، عشان واحد ملتحي أو واحدة منتقبة فعلت كذا بل الإسلام كذا أو الإرهاب كذا، لا، من قال هذا؟ فلقد لبس المتسولون بذلة فخمة جدا، لواحد أفندي محترم شنطة سمسونية نعم، يعني في قمة الأناقة، وينصب على الناس. أكل من لبس كذلك فهو نصاب؟ هذا خطأ، هذا خطأ. إنما نعاقب الفرد بجريمته، لا نعاقب بجريمة الفرد جنس هذا الفرد، هذا خطأ عظيم. فينبغي جميعا كل على مستوى أن ننتبه وأن نحدد موضع الإرهاب، إيه هو الإرهاب بالضبط، وإذا كنا لا نعرفه فالعلماء كفيلون بأن يحققوا لنا محل الخلاف في، وكفيلون بأن يعرفوننا ما جهلنا، وهم المصدر الذي ينبغي أن يرجع إليه دائما. وكنا نخوض مع الخائضين، فلا ينبغي لمسلم أن يخوض مع الخائضين، واحذر دين الله سبحانه وتعالى. تستهزئ بسنة، تستهزئ بفرض، تستهزئ بشيء في دين الله، حرام عليك واحذر. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وكنا نكذب بيوم الدين يعني قولك يا قبر ايه عمه، شجاع اقرع ايه، ونار ايه. طب صدق الكلام ده برضه، الكلام ده كده للتخويف بس وخلاص، ها دي افلام. فعلا هناك من يعتقد ذلك، وللأسف ربما اسمه من أسماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا نكذب بيوم الدين نعوذ بالله حتى أتانا اليقين، الموت، جاء الموت الذي هو يقين لا شك فيه، لا شك فيه أبدا، يراه كل إنسان، حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، خاتمة درسنا هي هذه الآية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى في شفاعة ولا مفيش؟ في شفاعة، لأن ربنا قال في شافعين ولهم شفاعة، بس ما تنفعش المجرمين، مهما يشفعون لهم لا تنفعهم. إذن في شفاعة، تنفع من هذه الشفاعة؟ تنفع غير المجرمين الذين لم يجرموا، الذين تواضعوا لله وعاونوا وساعدوا وأخذوا بأيدي خلق الله، صلى لله وسجد وأطعم الفقير والمسكين والمحتاج، كان في عون العبد حتى كان الله في عونه، فنفعه بشفاعة الشافعين. فقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين إثبات للشفاعة، والشفاعة ثابتة بأحاديث أخرى وآيات أخرى موجودة في القرآن الكريم، كقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا يبقى في شفاعة، ولكن بإذن الله، لا ملك مقرب ولا رسول مصطفى يستطيع أن يشفع، ولا صديق حميم لا يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له في الشفاعة ويأذن للمشفوع فيه. قلوا أنت تستحق أن تشفع لغيرك كالنبي عليه الصلاة والسلام، طيب يا ربي أشفع لعم أبي طالب، لا يستحق الشفاعة. طب أشفع لفلان، لا أشفع لفلان، نعم أشفع له كده، بلا بد من الإذن في الشافع وإذن في المشفوع له، اثنين. وكم كما يقول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما المجرمون فإنهم لا تنفعهم الشفاعة، وحديثنا الآن في هذه السورة عن مين؟ عن المجرمين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال الله تعالى في موضع آخر وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هؤلاء هم أتباع المجرمين، اللي بيسقف المجرمين، واللي ماشي ورا المجرمين، واللي راضي بفعل المجرمين، واللي قانع بهم ويشجعهم، هذا ضل بضلال المجرمين، يوم القيامة يتحسر ويقول وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، لأن المجرمين أصلهم لهم القدوة ملوش شافع، فهيجيب شافع اللي وراه منين؟ الأول في الصف ملقيش شافعة، خلاص الصف كله إيه؟ لأنه نوع واحد وجماعة واحد. احشروا الذين ظلموا أزواجهم يعني وأصنافهم وأشكالهم، دول كده مجرمين وأتباع المجرمين وأحباب المجرمين، هؤلاء الصالحون وأتباع الصالحين وأحباب الصالحين، كل جماعة مع بعضها كده. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، حتى ما في صديق يعني من اللي كانوا أخلاء في الدنيا يقول انتوا فين النهاردة، ما حد يسأل، لا ولا يسأل حميم حميما، حد يسأل عن حد. فما تنفعهم شفاعة الشافعين إنما غيرهم من المؤمنين فإنهم يشفعهم الله تعالى ويشفع فيهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك الشفاعة العظمى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله شفاعته العظمى وما دونها، فالشفاعة العظمى أنه في الموقف يشتد الأمر والخطر ويكثر الزحام ويشتد الموقف على أهله، ده قبل الحساب لسه الحشر بس كده، ويختلط الأنام والخلق ويكثر الزحام ويطمي العرق الناس والعياذ بالله وتدنو الشمس من رؤوسهم، فيفزع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله ويصرفهم من هذا المقام ولو إلى النار. فاكرين النار إيه؟ أخف من كده شوي. فيلجؤون إلى الأنبياء واحدا بعد الآخر، سيدنا نوح عليه السلام، خليل الرحمن، سيدنا إبراهيم، كريم الله، موسى، وغير من الأنبياء، فكلهم يقول نفسي نفسي ويعتذر بفعلة كان فعلها، حتى يحالوا إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد تحت العرش يقول ربي أمتي أمتي، فيغنادى يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام وقد قبل الله شفاعته، فيصرف الناس من الموقف إلى الحساب بالشفاعة العظمى التي يشفع بها لجميع الخلق الكفار والمؤمنين كله برحمة النبي عليه الصلاة والسلام وببركة دعوته التي ادخرها في الآخرة. ثم نعم يشفع جميع أهل الموقف ببدء الحساب، نبدأ الحساب بقى. فبدء الحساب هذا فرج على الجميع أن ينصرفوا من هذا الموقف، والله سريع الحساب بهسلفهم بسرعة، هذا فرج عظيم، شفاعة عظيمة جدا، إنها شملت العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل في الدنيا ولا في الآخرة، فتشمل الدارين وتشمل الدنيا والآخرة. بعد ذلك يتعثر بعض المؤمنين في معاصيهم، كما يوقف أهل الأعراف بين الجنة والنار، فلا هم دخلوا النار وسقطوا فيها ولا هم دخلوا الجنة وعلوا فيها، فهؤلاء وهؤلاء يحتاجون إلى شفاعات، فيشفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بعض من شاء، ويشفع الله تعالى الصالحين من هذه الأمة في بعض من شاء، ويشفع الله تعالى أيضا الصاحب الصالح في صاحبه الصالح الذي تأخر عنه بعض الشيء، يا ربي والله فلان ذا يعني وأنت أعلم بكل شيء، ها كنا نشوفه معنا في المسجد وبيصلي وكويس يعني، لكن تعثر شوية كده، ثم إيه ربنا يقبل شفاعة الصاحب في صاحبه، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أهل التقوى يشفع بعضهم في بعض، وهكذا كما يشفع الوالد لولده والولد لوالده والوالدة وما إلى ذلك، بخلاف أرض المحشر كان كله بيهرب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في موقف كله بيهرب من كله، إنما في موقف الاستقرار واحد دخل الجنة واستقر خلاص ما عادش وراء حاجة بقى لحساب، ولا يوم يفكر أنا فين ابني، ابني كنت مربيه كويس راح فين، يوم بص إيه في جهنم فوق كده يعني في الأعلى في أعلى درك لصف حسابه شوية كده، يا رب ابني معلش. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي وما نقصناهم من عملهم من شيء سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة الشافعين يوم القيامة، وأن ينفعنا بشفاعة خير النبيين صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعل مجالسنا هذه وما فيها وما بين يديها وما بعدها حجة لنا لا علينا، واكتبها يا ربنا في ميزان حسناتنا، وأخرجنا من هذا الدرس ومن هذا المجلس مغفورا لنا أجمعين بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، إنك أنت العزيز الغفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإن شاء الله وقت قصير مع الأسئلة، ومن أراد الانصراف فليتفضل مشكورا. تقول سائلة: زوجي دائم الجلوس أمام التلفاز ورغم نصحي له مرات عديدة بأن ذلك حرام، ولكن لا يستجيب، وله تعليقات عديدة، وأثناء تشغيل زوجي للتلفاز يدخل سمعي صوت التلفاز، ما فهل علي ذنب؟ لا، إنما المحرم هو الاستماع، هو الاستماع يعني أن ينصت الإنسان إلى الأغنية وأن يتمايل مع الموسيقى وما إلى ذلك، هذا هو المحرم، ينفعل وينصت للشيء المحرم. إنما لو أني في بيتي وفتح جاري المذياع بأغنية أو موسيقى وبلغني صوته، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ نصحته فلم ينتصح. يا عم طب اسمع على أدك، مش عاوز يسمع على أدك، خلاص هعمل فيه ها، أفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله، ولكن لا ذنب علي فيما يبلغني من صوته، والله أعلم. هل هناك قصة صحيحة عن أحد الأئمة أنه قد سئل أن الشيطان مخلوق من نار، فكيف يعذب في النار؟ وهل قام الإمام بضرب هذا الرجل بقلة؟ يعني القصة بتقول إيه؟ إن فيه واحد رجل ذهب للإمام أحد الأئمة يعني، فقال له كيف أن الشيطان خلق من نار ويعذب من النار ويعذب بالنار؟ فقال ائتني بحجر أو بقلة، يعني أيا كانت الرواية بقى، هات لطوبة يعني أو حجر كده. فضرب الرجل بالحجر فأدمى رأسه، بطحه. فقال له الحجر عورك ولا لا؟ قال له أنت مخلوق من إيه؟ قال له من طين. قال له الطين عورك، يبقى النار تعذب الإيه؟ الشيطان. يعني هي قصة ظريفة، لكن ما أظن أن إماما بهذا السفة، يعني ما أظن أن إماما بهذه السذاجة، يعني عشان يعلمه يفتح له دماغه كانش حد تعلم أبدا، ما أظن هذا. لكن ربما يكون سأله، لو أنك ضربت أو ضربت رجلا مثلا إنسانا بطوبة أو بحجر أكانت تؤذيك؟ أيوه يقول نعم. خلاص أنت مخلوق من طين والطين يؤذيك، كذلك الشيطان مخلوق من نار والنار تؤذي. وهذه حقيقة، مش القصة يعني، لا إنما الوضع نفسه إن الشيطان يعذب بالنار والإنسان يعذب بالطين، هذه حقيقة ولا غربة فيها، لأننا خلقنا من طين باعتبار أصلنا، أنا وأنت لم نخلق من طين، إنما خلق أبونا آدم عليه السلام من طين، ثم استحالت الخلقة إلى ماء مهين، أنا وأنت والنسل البشرية جميعا بعد آدم وحواء خلقوا من ماء مهين. وبعض العلماء فسرها بحاجة تانية، قال إن غذاء الإنسان إما حيواني وإما نباتي، حتى المصنع برضه يرجع برضه في أصله إما إلى جاي من الحيوان أو من النبات، ملكش تغذية غير كده. والحيوان بيتغذى على إيه؟ على النبات. بل القضية كلها رجع فين؟ إلى النبات. طب والنبات بيتغذى على إيه؟ على الطين والأرض مش كده؟ وإحنا بناكل النبات وناكل الحيوان اللي أكل النبات، يبقى كأننا بنتغذى على الطين، بس ربنا إيه حوله لحاجات تانية عشان ما يتأففش منه يعني. يبقى كل جسمنا ده إيه؟ طين، بقولوا كده، ولذلك يعود في النهاية تراب وطين. هذا طبعا يعني فيه شيء من التكلف شيء ما، لكن الأوضح أن الله خلق آدم من طين، وخلق إبليس عليه اللعنة من نار، كما قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، يعني من هواء النار، الهواء الساخن فوق النار. ولكن بعد ذلك استحالت الخلقة، فنخلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهين، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذه خلقتنا. فصار أصلنا يمكن أن يعذبنا، ونروح بعيد لي، حتى لو خلقنا من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء تؤذينا ولا لا؟ السلم يغرق في البحر ممكن يغرق وموت، ممكن شرق يعني قطرة ماء تنزل في مجرى الهواء يشرق الإنسان ويموت، يعني لو شاء الله تعالى أن يعذب لا يعز عليه شيء، لا يعز عليه شيء، يمكن يعذب النار بالنار والطين بالطين والماء بالماء، ولا حرج في ذلك، والله على كل شيء قدير، إلا أننا نسأله أن تكون قدرته علينا برحمته لا بعذابه. نعم. يقول السائل أيضا، هل هناك رجل ادعى أن الإمام الشافعي رأى الله في المنام؟ لا، هذا منسوب للإمام أحمد بن حنبل وليس للإمام الشافعي رحمهم الله جميعا، وهذا فيما أظن غير صحيح، غير صحيح، فالله لا يرى، ومن رأى مثل ذلك فلعله أو فلعلها إشارة إلى أنه كذب أو شهد شهادة زور. اللي يشوف في المنام هو شاف ربنا، يبقى أرى عينه ما لم يرى، وشهد بشهادة إيش؟ زور، قياسا على رؤيا رآها أحد الناس يوما في قديم الزمان، يعني زمان أنه راح طبعا يسأل عليها الشيخ، فقال يا إمام رأيت في منام الليلة أني أشهد ورأيت يعني كده أن الله يخلق السماوات والأرض، إيه الرؤية دي؟ شاء شايف ربنا هو بيخلق السماء والأرض. فقال اجلس هنا، وأرسل إلى العسكر أو القاضي فقبضوا عليه، قالوا احجزوا ده عندكم. ليه؟ قال إنه شهد شهادة زور. قال معقولة؟ قال إنه أخبرني أنه رأى كذا، ومن رأى ذلك فهو كاذب، بدليل قول الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فبحثوا في ملف الرجل وصحيفته الجنائية، ولدوه لسه من أيام شاهد في قضية قتل زورا، وحكم على البريء بالاتهام وسيشنق بعد يوم أو يومين أو أيام قليلة. فبرئ المتهم طبعا بهذه شهادة زور، فأعيدت الأمور إلى مجاريها وعوفي المتهم زورا ودخل الجاني الحقيقي القضية برؤية. فمن رأى أو من ادعى أنه رأى ربه أو من رأى ربه في المنام فليعلم أنه كذب كذبة عظيمة أو شهد شهادة زور كبيرة، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما هذه الرواية عن الإمام أحمد فأظنها غير ثابتة والله أعلم. إنما يستعملها مخرفة المتصوفين، الناس اللي عندهم دول يستعملون هذا في إن في ناس بتوصل، في ناس بتوصل، لكن هذا الواصل كاذب وندعو له بالهداية. يقول ماذا تفعل لو كنت جالس في مسجد قد سمعت هذا الكلام من رجل قد أتاح له إمام المسجد فرصة في التحدث للناس ولم يعقب على هذه الخرافات، ولكن كان يثبت كلام هذا الرجل أمام عدد من المصلين ولم يعقب أحد على كلام الرجل. يعني إن كنت يمكن أن تبلغ الإمام تنصحه تقول له والله هذا الشيخ قال كذا وهذا كلام يعني سمعنا من شيوخ ومن علماء اللي انت سمعت منهم طبعا يعني سمعنا منه أن هذا كلام لا يصح، فنرجو توضيح ذلك لألا تلبسه على الناس. هذه مهمتك أنت ومسؤوليتك باعتبارك إمام المسجد، فتحمله المسؤولية وتخوفه بالله عز وجل. فإن استجاب فخيرا، وإلا فإن كان يعني يمكنك الكلام بدون إحداث فتنة فتكلم، وإلا فيعني بقدر الإمكان أبلغ من تستطيع إبلاغه هذا الأمر والله أعلم. لكن يعني كون الناس يسمعون هذا أخف من أن نحدث فتنة في مسجد، أن أنت تقوم بقى قصاده وتقول هذا كلام باطل وهو لك لا مش باطل أنت متعلم فيه، نحدث مشكلة. يعني كون الناس يعرفون هذا الباطل إن شاء الله بكرة يعرف الحق إن شاء الله، لكن يعني الفتنة أكبر من القتل. ما هي نواقض الإيمان؟ نواقض الإيمان هي كثيرة ويضيق عنها المقام، لكن منها عدم اليقين على الله سبحانه وتعالى، أو عدم الثقة في الله، أو دعاء غير الله، واللجوء والاستغاثة بغير الله، وما إلى ذلك من أمور كثيرة تراجع في كتب التوحيد. وأظن أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها كثيرا في مجموع الفتاوى في مجموعة التوحيد. ما هو التنكيس في القرآن الكريم؟ التنكيس في القرآن الكريم هو قراءته معكوسا، يعني نقرأ كده قراءة متوالية، أقرأ سورة الناس وبعدين سورة الفلق وبعدين سورة الصمد وبعدين سورة الكوثر، سورة النصر، سورة الكافرون وما إلى ذلك، قراءة متوالية. هذا تنكيس مكروه، لأنه بين السور مكروه، لأن هذا لا يخلط على الناس أكثر من إني يعني ممكن أفهم منك أيها القارئ المنكس لسور القرآن أفهم إن هو ده ترتيب القرآن، هذا يعني لا يضر كثيرا، مع أن الأصل المسلمين هم على الأقل عارفين ترتيب سور القرآن على الأقل. أما تنكيسه، وهذا طبعا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ في ركعة واحدة البقرة، كان في صلاة ليل مش في صلاة فريضة إنما صلاة تطوع، قرأ سورة البقرة بعدها سورة الناس بعدها سورة آل عمران، فقدم سورة النساء على سورة آل عمران، وهذا تنكيس بين السور فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كرهه العلماء في الأمة لأن الصحابة كانوا يعرفون ترتيب السور، أما الأمة جهلت هذه المعلومة كثيرا وجهلوا كثيرا عن القرآن الكريم. فتلكيس السور مكروه. أما تلكيس الآيات بأن يقرأ السورة الواحدة من آخر آية إلى أول آية هذا هو المحرم، والعياذ بالله إن تعمده وعلم بحكمه فقد كفر والعياذ بالله. لذا فهذا شأن السحرة غالبا، عشان يعمل سحر فيعكس له أي حاجة، يروح أي قارئ سورة مثلا بالمعكوس، فك السحر ده بإيه؟ بقراءة السورة نفسها قراءة معتدلة من أول آية إلى آخر آية، فك السحر عطل. بس مين عرفنا بقى أن هو اللعين ده قرأ سورة إيه؟ دي المشكلة في كده. فأحيانا يعملوا كده، أو يقرأ آية واحدة معكوسة برضو من آخر كلمة فيها إلى أول كلمة، يربط ويعقد السحر على كده. هذا شغل السحرة، والسحر كفر عافانا الله تعالى منه. فلا تنكس، والأولى الذي اتفق عليه العلماء أن الأحسن والأولى قراءة القرآن على الترتيب الموجود في المصحف، والله أعلم. هل يجوز صوم الثلاث أيام الأول من شهر رجب؟ هل يجوز تفضيل صوم شهر رجب وشعبان لمن لم يصم سائر العام؟ ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في أوائل الشهور، رجب شعبان شوال غير هذا، لم يعرف عنه أنه يصوم أوائل الشهور، لم يعرف عنه ذلك، إنما كان يحب صيام الثلاثة أيام في وسط الشهر، أي شهر عربي، 13 و14 و15، سمى الأيام البيض، الأيام البيض يصومها النبي عليه الصلاة والسلام يكاد يكون واظب عليها. كذلك يصوم من كل أسبوع الاثنين والخميس، إنما أوائل الشهور ما عرف عنه أنه كان يصومها. أما شوال بالذات فهو فيه ستة يتبعها الإنسان لصيام رمضان، فكأنه صام الدهر كله، سواء صامها في أول شوال أو صامها في آخره أو في أوسطه، فكل هذا يجوز، ولكن الأحسن أن يصومها في أوله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فيستحب فيها التتابع، لكن من فرق بينها أو بينها وبين رمضان فهذا يجوز والله أعلم. أما أوائل رجب وشعبان فهذا ليست فيه سنة ثابتة. واحد متعود بقاله 60 سنة يصوم على كده يصوم زي ما هو عاوز، ولكن لا يظن ولا يعتقد أن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون مبتدعا، وبدل ما يأخذ أجر على صيامه يأخذ وزر، لأنه افترى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثبتها سنة، وهي ما هي سنة، بيصوم لوحده بس لا يكلف امرأته ولا يقول لصاحبه ما تصوم بكرة أو الرجل صوم بكرة، لا تقل هذا، لا تدعو الناس إلى هذا، لما فعله أنت لتعودك عليه يجوز، لكن لا تدعو إليها ولا تعتقد أنها سنة، والله أعلم. يقول سائل نعم والاتباع خير من الابتداع، كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أو أحد غيره من الصحابة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني بس كف السنة الثابتة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعها ولا تبتدع غيرها. يقول سائل والدي يعمل في شركة قطاع عام ويأتينا منها بطعام وخامات، فهل هذا حرام أو لا؟ والله إذا كانت هذه الأشياء مهملة في الشركة أو بمعنى صح معدومة تعدم، يعني أعرف أن في مثلا شركة مصر للطيران في مثلا بعض الروائح بعض الطعام المتبقي من الركاب هذا يعدم يلقى في الزبالة، فهذا يعني أخذه حسنة، أخذه ليؤكل حسنة بدل ما يلقى في المهملات، فنأكله أحسن نعطيه للفقراء أو أطعمه أولادي، لا حرج في هذا إذا تأكدت فعلا أنه يعدم. أما إذا كانت الشركة تأخذه وتنقيه وتعيده في وجبات أخرى أو في تحية أخرى في رحلة ثانية لا يحل لي أن آخذه، لا يحل لي أن آخذه. نفس النظام مثلا لو في مستشفى أو هيئة من الهيئات شيء تأكدت أنه يعدم فهذا يحل لي أن آخذه، لكن يهمل فقط، يعني بتلاقي مثلا إيه خاصة في القوات المسلحة تقريبا أو كده تلاقي مثلا في سور من السلك الشايك وفي بقى صفيح رفرف عربيات على ما اعرفش كارونات على فرد كويتش على دركسو كل المخلفات اللي ايه الحمله دي بقى، وانت تشوفها كده تحس ان هي في وسط الجبل ما لهاش اي قيمه ولا فيها منفعه ولا الجيش عاوزها ولا البلد عاوزها، لكن لو خدت مسمار واحد واتمسكت كانك سرقت عربيه كامله، تعمل لك قضيه وشغلانه بقى كبيره ومحاكم عسكريه وربما يكون فيها اعدام. مش قطع يدي بس. فهذا مدام صاحبه خايف عن هذا كده وسيبها تضيع وتأكلها البرومة والصدأ والندى، لا تأخذ منها شيء مدام عزيزة على صاحبها، لا تأخذها وإن أهملها، هو حر في حقه ربنا يسأل عليه، لكن لا تأخذها. أما إذا تأكدت أنها تعدم فعلا وتضيع ويصلح الانتفاع بها انتفع بها أحسن، والله أعلم.